الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم اشملهم جميعا واشملنا معهم بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. ولا تحرمنا أبدا يا مولانا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا كذلك ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا مولانا ولي ذلك، وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة ومباركة، نعم مباركة، وكيف لا تكون مباركة، وعنوانها: أين شباب الأمة من شباب الهجرة؟ صلى الله وسلم وبارك على صاحب الهجرة النبوية المباركة التي كانت من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، ومن أخطرها شأنا في مسيرة الإسلام العظيم. نعم، أريد أن أستثمر هذا اللقاء المبارك لألفت نظر شبابنا من أبناء المسلمين، ولنقدم لهم هذه الصفحة المشرقة من صفحات شباب الأمة، شباب الهجرة. علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، وشباب الهجرة بعد ذلك في المدينة أجل من أن نحصي أسماءهم، عليهم جميعا رضوان الله، وعلى كل من نصر الإسلام والمسلمين وأدى دوره كما ينبغي أن يكون الأداء على أعلى المستويات، فاللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. اختارهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعناية، ونظر إلى عظمة المهمة التي أسندت إلى كل واحد منهم، ووثق بهم عليهم صلوات الله وسلامه، فكانوا أهلا لثقته صلى الله عليه وسلم، وتقبلوا مهامهم برضا كامل. نعم، تقبلوا المهام الخطيرة، نعم خطيرة، كان يمكن أن تكلف الواحد منهم حياته، يعني حينما يكلف علي عليه رضوان الله بالمبيت في فراش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نظر المشركون من ثقب الباب وجدوا نائما تحت فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، فتطمئن أفئدتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في فراشه. قبل علي كرم الله وجهه أداء هذا الدور العظيم فضلا عن مهمة أخرى، وهي أن يكون نائبا عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقديم الأمانات والودائع التي كانت قريش تستودعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تعجبوا طبعا عندما يقفون منه هذه المواقف العدائية ومع ذلك لا يجدون أحدا يصون الأمانات ويحفظ الودائع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، كلف ابن أبي طالب عليه رضوان الله بأداء هذه المهمة الخطيرة التي قلت منذ قليل كان يمكن أن يدفع حياته ثمنا لها، ومع هذا تقبلها ورضي بها وأداها على الوجه الأكمل رغم ما عاناه بعد ذلك على أيدي أعداء الله تبارك وتعالى، فقد نظروا إليه على أنه خدعهم، هكذا نظروا إليه، ومع ذلك تحمل في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا علي كرم الله وجهه، وكذلك أدى عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، اللهم آمين، أدى عبد الله أيضا رسالته الاستخباراتية بمصطلح هذا الزمان، فقد كان يمضي النهار في مكة يستطلع الأخبار وينظر هل ما زالوا جادين في البحث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هل انطلقوا هنا أو انطلقوا هناك لطلبه عليه الصلاة والسلام. كان رضي الله عنه يتجول في مكة ويتسمع الأخبار ويلتقطها، وفي جوف الليل يعود إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه ليقدم تقريرا مفصلا بما يجري في المجتمع المكي، مجتمع المشركين الذين جن جنونهم عندما علموا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه المبارك عليه رضوان الله قد خرج ولم يعد لهما أثر. نعم، هذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وأما أسماء فحدثوا عنها ولا حرج، اللهم ارض عنها، اللهم ارض عن أسماء وعن أبنائها وعن زوجها الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، اللهم ارض عنهم جميعا. أدت أسماء دورها على أعلى المستويات، فقد كان المطلوب منها أن تحمل الزاد والماء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها في غار ثور بالليل والناس نيام، وهي مغامرة خطيرة كذلك. كان يمكن كما قلت أن يلحقها الأذى، بل أقول دون أدنى مبالغة كان يمكن أن تدفع حياتها ثمنا لهذه المهمة الفدائية العظيمة، لكنها تقبلت وأدت وهي واثقة أن الله تبارك وتعالى سيعصمها ويمنعها منهم بإذن الله رب العالمين. ونذكر لها في هذا المقام ذلك الذي صنعه عدو الله أبو جهل عندما توجه إلى بيت أبي بكر ليسأل أهل الدار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق عليه رضوان الله، فلما لم تقدم إجابة ولم تكشف السر لطمها لطمة شديدة. قرأنا في السيرة أن قرطها قد قفز من أذنها وسال الدم من أذنها عليها رضوان الله. وعامر ابن فهيرة تم اختياره كذلك بعناية لأداء دوره ليزود صاحبي الغار بما يحتاجان من اللحم واللبن، وليقوم كذلك بمهمة طمس الأقدام، أقدام الذين كانوا يتسللون إلى الغار ليلا، وأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه. اللهم آمين. هؤلاء الشباب العظماء نريد أن نقول لأبنائنا وشبابنا من شباب الأمة من البنين ومن البنات على حد سواء، أين أنتم أيها الأحبة من أمتكم التي تعاني؟ وأين أنتم من المدن والقرى التي تنتمون إليها وهي تعاني كذلك وفي أمس الحاجة إلى جهودكم؟ نعم، في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها البررة المخلصين. أدت الأسرة المسلمة كذلك دورها على أكمل وجه، وأعني بالأسرة المسلمة في هذا الحدث العظيم أعني بهذه الأسرة أسرة الصديق عليه رضوان الله، التي أعدت الناقتين اللتين ستحملان الحبيب وصاحبه إلى المدينة المنورة، وأعدت الزاد المطلوب للرفيقين الحبيبين الجليلين. نعم، وأدى كل أبنائها دورهم على النحو الأكمل، فجزى الله عز وجل هذه الأسرة العظيمة جزاها الله بكامل أفرادها خير الجزاء، واستحقت أن يقول الحبيب المصطفى بشأنها صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له عندنا من يد، أي صنع لنا معروفا، إلا وقد كافأناه، إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه عليه الله عز وجل يوم القيامة. يعني على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: مهما قدمنا للصديق فلن نوفيه حقه، ولن نرد له الجميل الذي أداه للإسلام والمسلمين، ولكن الأمل عظيم إن شاء الله أن يؤدي رب العزة لأبي بكر حقه، وأن يرد إليه الجميل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحق أيضا لأبي بكر عليه رضوان الله أن يقول فيه الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولسنا في هذا المقام نريد الحديث المفصل عن الهجرة بعد أن قدم فيها علماء قناة الرحمة وعلماء الأمة طوال الأسبوع الماضي والأيام الماضية، قدموا وسيقدمون كذلك من الدروس والعبر ما سيسر أبناء الأمة إن شاء الله وهم يتنقلون في أحداث الهجرة وهم يقفون على عظمة هذا الحدث الجليل. نعم نعم، إن هذا الحدث الجليل يكتسب قيمته وعظمته من عظمة شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه، يكتسب عظمته كذلك من كونه بما جرى فيه وبما قاله فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبما جرى فيه من الأحداث الصغيرة والكبيرة على حد سواء، كل ذلك من صلب السنة المشرفة. وبهذا كما قلت تكتسب الهجرة عظمتها. نعم، الأمر لم يكن مجرد رحلة من مكة إلى المدينة في 460 كيلو تقريبا، لا، الأمر أعظم وأجل من هذا بكثير. إن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما خرج برفقة حبيبه وصديقه صديق الأمة أبي بكر، خرج كل منهما في هذه الليلة وهما يحملان مستقبل الأمة، مستقبل الإسلام، مستقبل الدعوة إلى يوم القيامة. نعم، ولذلك نال ذلك الحدث من رسول الله عليه الصلاة والسلام من العناية والدقة في التنفيذ ما يستحقه. قلت لحضراتكم خرج الصديقان الحبيبان إلى غار ثور أولا وباتا فيه 3 ليال، ثم استؤنفت المسيرة المباركة إلى المدينة المنورة وهما يحملان، وأكرر وأرجو أن يكون ذلك المعنى واضحا، يحملان مستقبل الدعوة الإسلامية ويحملان الإسلام الذي سيهيمن على هذا العالم كله إلى يوم القيامة. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن نجى لنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظه في هذه الليالي من كل مكروه وسوء، وكانوا أقرب ما يكونون إليه وهم يبحثون عنه حتى وصلوا إلى غار ثور، حتى سمع الصديق عليه رضوان الله وقع أقدامهم وأفصح وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يثبته ويطمئنه ويقول له ما حكاه القرآن الكريم في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أذكر ذلك ليعلم شباب الأمة ما ينتظرهم من الأعباء ومن المهام التي يمكن أن تغير، والله يمكن أن يغير الشباب بأيديهم وسواعدهم الفتية معالم القرى والمدن التي ينتمون إليها. والله لو اجتمعت كلمتكم وتوحدت وحددتم الهدف النبيل الذي يستحقه أهلوكم الذين تعيشون بينهم والذين لم يبخلوا عليكم طوال أعمارهم، أقول لو علمتم عظمة الواجب الذي علقته عليكم مجتمعاتكم وقراكم والمدن التي تنتمون إليها، علقت على أكتافكم أعمالا عظيمة، وتستحقون كما قلت، تستحقون أن تكونوا أهلا لثقة أهليكم وذويكم والقرى كما قلت التي تنتمون إليها. لو قمتم بدوركم كما ينبغي، قلت منذ قليل، لغيرتم معالم هذه القرى وانتقلتم بها دائما إلى الأفضل وإلى الأحسن، وأديتم لأهليكم أعظم ما ينبغي أن يقدم لهم من الجهود الكريمة، جهود الشباب المبارك. أقول بهذه المناسبة، والله لا أحب الحديث عن نفسي إطلاقا، ولكن عندما أجد تجربة مررت بها يمكن أن يستفيد منها أبناؤنا وبناتنا، ربما أتوقف عندها لبعض الوقت، والله يعلم أن الهدف هو مزيد تعليم وتبصير لأبنائنا، ليقوم كل منهم بدوره كما ينبغي في خدمة أهله ووطنه والبلد العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. أمضيت 10 سنين من عمري بعد عودتي من الإمارات، ووجدت قريتي في أمس الحاجة إلى الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والمدارس والمعاهد والمستشفيات، لا تتعجبوا، نعم، بل ومكاتب البريد، ومن فضل الله تبارك وتعالى وبمرافقة أحد المخلصين من شباب القرية، أسأل الله أن يبارك له في كل ما أعطاه، نعم، قام بدور عظيم إلى جواري وقدم المساندة في أعلى صورة، وما كنا نبيت ليلة إلا وقد اتفقنا ماذا سنفعل غدا إن شاء الله. من فضل الله تبارك وتعالى وبدعاء الصالحين كذلك وببعض المساعدة من جانب الذين ساعدونا جزاهم الله كل خير، لكن أقول في المقام الأول هي جهود رجلين اثنين قدر لكل منهما أن يقوم بواجبه نحو أهل بلده، ويسر الله الأمر وكان عونا لنا من فضله وكرمه، فقدمنا مشروعا للصرف الصحي يعني من فضل الله لا نظير له بين القرى أو في القرى المجاورة، نعم، من حيث الخطة الفنية الموضوعة والتي نفذت على الوجه الأكمل من فضل الله تبارك وتعالى، وهو مشروع العمر لكل قرية، والله هو مشروع العمر لكل قرية، وما زالت قرى كثيرة في مصر في أمس الحاجة إلى هذا المشروع العظيم. فضلا عن ذلك أكرمنا الله بمدرستين اثنتين، إحداهما إعدادية والثانية ابتدائية، فضلا عن استكمال رحم الله الرجل الكريم الذي أنشأ المعهد الديني ووصلنا معه في المراحله الأخيرة وأتم الله علينا وعليه بخير، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات كل من أسهم في إنشاء هذا المعهد الأزهري الديني الذي يؤدي دوره أيضا في القرية على أكمل وجه منذ عام 1996 إلى يومنا هذا، وهو يخرج من بنات وأبناء القرية ما خرج من فضل الله. أضيف إلى ذلك مستشفى من ثلاث طوابق أو من ثلاثة طوابق، نعم، على الطراز الكندي، اللهم لك الحمد، يسر الناظرين هذا المستشفى إذا رأيتموه ودخلتموه. أضيف إلى ذلك كذلك مكتب بريد من ثلاثة طوابق على أحدث النظم والمستويات من فضل الله. يعني أقول هذا فقط لأحفز الهمة لدى أبنائنا وبناتنا لينشغلوا باحتياجات المجتمع الذي ينتمون إليه. قلت لحضراتكم هذه جهود رجلين مع بعض المساعدات الثانوية من المخلصين من أبناء هذه القرية، ولن أهضمهم حقهم، بل أشهد بالله أنهم يعني لم يبخلوا علينا وكانوا خير عون لنا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا جرى في واحدة من القرى فتغيرت معالمها تماما، والحمد لله استكملت ما يسمى بالبنية التحتية في الأعراف أو في اللغة المعاصرة من فضل الله عز وجل. أقول هذا لا مفاخرا به يعلم الله، وإنما قلتها لله عز وجل لكي يقوم أبناؤنا من بعدنا بدورهم العظيم نحو قراهم ونحو المدن التي ينتمون إليها. والدولة لا بد أن أكون أمينا في ذلك، الدولة عندما رأتنا بمثل هذا المستوى من الهمة والرغبة الجادة في خدمة القرية، كانت الدولة على المستوى وزيادة، وقدمت لنا العون على كل المستويات، ورحم الله الكرام الصالحين الذين قدموا العون من مراكزهم الكبرى، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الصالحين، وأن يجازي الذين ما زالوا على قيد الحياة أطال الله بقاءهم ممتعين بالعافية، اللهم أمين. والله إن الله يعلم الذين أتوجه الآن بالدعاء لهم لكي يمن عليهم ربنا تبارك وتعالى بمزيد من الصحة والعافية، لأنهم أخلصوا ولم يدخروا جهدا وقدموا هذه الجهود المخلصة لله تبارك وتعالى. فأنا وصاحبي هذا ما كنا لنفعل شيئا قط إلا بفضل هؤلاء الكرام، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أختتم هذا اللقاء المبارك بهدية لبناتي المسلمات الطيبات الصالحات، نصيحة أقدمها لبناتي، والله يعلم كم أحب أبناء وبنات المسلمين وكم أتمنى أن يكونوا على الطريق المستقيم، وأن يحفظهم ربنا تبارك وتعالى من كل مكروه وسوء ومن كيد الحاقدات المتهتكات اللواتي يقمن بدور حبائل الشيطان ويؤججن الفتنة في المجتمع. أقول وأنصح لبنات الكريمات وأعبر عن حبي للجميع، فأقول تحت عنوان هي الحب الحقيقي في حياتي. نعم، هي الحب الحقيقي في حياتي، وستعلمون بعد دقائق معدودة من هي الحب الحقيقي الذي أعنيه. لوجه الله أنصح للبنات وللآباء قبل الأمهات، فهن الروح والأغلى لدينا وأجمل منحة طول الحياة، هي الحب الكبير لوالديها ويوم الحشر من بعد الممات. نعم، كذا قال الرسول البر يوما بناتك يومها سر النجاة. أقول مفاخرا حقا وصدقا، هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الأولى ولا أولى سواها، وإن كانت سواها بالمئات. وقد يرقى فيعدلها أخوها، قد يرقى ويعدلها أخوها، وقد لا يرتقي في العاديات. بنات المصطفى كانت هدايا، وعون المصطفى في النازلات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذا أرجو وأخلص في رجائي، وأنصح للبنات الفضليات، لتبلغ في الفضائل منتهاها، مثالا للبنات المؤمنات. حجابك رأس مالك فاسمعيني، حجابك رأس مالك فاسمعيني، ولا تمشي وراء التافهات. فوالذي برأ البرايا وأحكم شرعه للمسلمات، يريد الله أن نحيا كراما بعيدا عن ضلال المهلكات. وإني والذي قال اذكروني أريد الخير حقا للبنات. حياؤك أعظم الأخلاق قدرا، وباب للجنان العاليات. حجابك يا ابنتي ستر ونور، وعنوان البنات الطيبات، وعنوان لأهل البيت جمعا، وتكريم لكل العائلات. ويرفع قدر من ربى وأدى، ويرفع قدر من ربى وأدى، ولم يهن الذين أو اللواتي. وقدم قدوة لله يرجو، مثالا للبنات الطاهرات. هنيئا للرجال وللواتي ولدن المحسنات الصالحات، هنيئا للتي رحمت أباها من الأهوال يوم الفاجعات. هنيئا للعفيفة لا تبالي بمكر السيئات العاريات، توسوس للبنات وللصبايا بفعل الموبقات المهلكات. يقول الله فليدنين ثوبا ليحفظك الإله من الشتات. ولكن الحبائل لا تبالي بآيات العزيز أو العظات. وضعنا السم في الأكواب حقدا لقتل الراكعات الساجدات. فكوني يا ابنتي يحميك ربي على حذر من المتهتكات. وكوني دائما بين اللواتي تؤدين الصلاة مع البنات. وفوزي بالرضا دنيا ودينا، ويوم الحشر بين الفائزات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.